إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وبالخصوص سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منها ما جهلنا، وأن يذكرنا منها ما نسينا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة في الآية 14 بعد 100، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون ويتكلمون. وإذا لم يكن فيه خير فلا فائدة فيه، وهذا كفضول الكلام الذي لا أمر فيه بمعروف ولا نهي فيه عن منكر، وقد تكون مضرته محضة كالكلام في المحرمات بجميع أنواعها كالغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. إلا من أمر بصدقة، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من كلام الناس إلا من أمر بصدقة، يعني من ماله، أو صدقة من علمه، أو صدقة من جاهه، أو من أي نفع كان. وقال بعض أهل التفسير: إن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها داخلة في الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث المشهور. أو معروف، والمعروف هو اسم جامع في عرف الشرع لكل ما عرف حسنه من الطاعات والإحسان وإصلاح أو إصلاح بين الناس. والإصلاح عادة ما يكون بين المتخاصمين أو بين المتنازعين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وهو مما يوجب الشر والفرقة، ولذلك نهى الشرع عنه وأمر بضده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى ناهيا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وروى الإمام أحمد والشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أي أن الذي يصلح بين الناس هو على خير عظيم، ويجوز له أن يترخص في الكذب الذي لا مضرة فيه، كان يقول: يا فلان، إن فلانا يحبك حبا كثيرا ويذكرك ويثني عليك، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يجمع القلوب ويؤلف بين الأرواح، ولا شر فيه ولا مضرة، كما يقول الرجل لامرأته ذلك، وتقول المرأة لزوجها ذلك، لأن هذا مما يؤلف بين قلبي الزوجين ويجمع الأسرة ويحفظها من التفرق. والموضع الثالث الذي رخص فيه بالكذب هو الحرب، فإن الحرب خدعة، فيجوز له أن يخادع عدوه ويكون له مخادعا دون أن ينقض عهدا. لا بد أن ننتبه أن هذا لا يشمل العهود والمواثيق التي تكون بين الجيوش والدول، فهذا لا يجوز الكذب فيه، لكن يجوز له أن يخادع عدوه بأنواع من الخديعة في الحروب بالمكائد إثناء القتال، مما يوهم العدو شيئا وهو يريد خلافه. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والصلح خير، كما قال سبحانه وتعالى في هذه السورة مما مضى تفسيره: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من المتطوع بالصلاة والصدقة والصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ثم قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. ورواه أبو داود والترمذي. فهذا العمل وهو الإصلاح بين المسلمين، بين المتخاصمين، أفضل من التطوع بالصلاة والصدقة والصيام، وكثير من الناس لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل هذه الأمور من الأمر بالصدقة أو بالمعروف أو الإصلاح بين الناس، من يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن الله سبحانه وتعالى نبه في هذه الآية على الإخلاص وعلى النظر إلى النية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فينبغي للعبد أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى في هذا العمل وغيره من الأعمال الصالحات، فيخلص لله العمل في كل وقت وفي كل حين وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليعود نفسه الإخلاص ليكون من المخلصين. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. ينبغي للإنسان أن يتذكر الإخلاص في القول والعمل، ولأن فقد الإخلاص يعني فقد الأجر والثواب. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، أي أن يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، يعني أن يكون هو في جانب والرسول عليه الصلاة والسلام في جانب، أن يكون هو في واد والشريعة في واد آخر، فهذا الذي يفعل مثل هذا عن عمد من بعد ما تبين له الهدى، من بعد أن اتضح له طريق الحق، من بعد أن اتضح له طريق الحق وصار يشاقق الرسول وينازعه ويكون عن عمد في طريق غير طريقه وسبيل غير سبيله، ثم عطف الله تعالى بصفة أخرى ملازمة لهذه الصفة، وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمخالفة قد تكون لنص الشارع، وقد تكون المخالفة لما أجمع عليه المؤمنون، قد تكون المخالفة للإجماع لما أجمعت عليه الأمة المحمدية، لأن اتفاق الأمة معصوم من الخطأ. الله سبحانه وتعالى ضمن لرسوله صلى الله عليه وسلم العصمة في اجتماع الأمة من الخطأ، تشريفا لهذه الأمة وتعظيما لها ولنبيها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم من طرق كثيرة، وفي بعض الألفاظ: إن الله أبى أن يجمع أمتي على ضلالة. فالله سبحانه وتعالى من تكريمه لهذه الأمة وتشريفه لها أنه عصمها من الاجتماع على الخطأ، من الاجتماع على الضلالة. نعم، قد يكون منها أفراد وجماعات على الضلالة والخطأ، لكن لا تجتمع هذه الأمة على الخطأ. ويشابه هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والإمام الشافعي رحمه الله سأله رجل عن حجية الإجماع: ما الدليل على حجية الإجماع؟ فسكت الشافعي رحمه الله وقال: أمهلني حتى آتيك بالجواب. ثم إنه خرج الشافعي بعد ليلتين وجاء الرجل وقال: حاجتي. قال: نعم. ثم تلا عليه هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: لا يصليه الله سبحانه وتعالى جهنم إلا لأنه خالف الواجب، فالواجب هو اتباع ما أجمعت عليه الأمة، فالإجماع حجة تحرم مخالفته بدليل هذه الآية الكريمة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله بعد التفكر والتروي الطويل والاستنباط الحسن القوي من كتاب الله سبحانه وتعالى. وتوعد الله عز وجل على المخالفة دليل على التحريم، لأن الله تعالى قال نوله ما تولى ونصله جهنم، فهذا دليل على أن مخالف الإجماع ومخالف النهج النبوي ومخالف سبيل المؤمنين من الصحابة الكرام والتابعين لهم وأتباعهم من الأئمة وسادات المؤمنين وعلماء الأمة، المخالف لهم في اعتقادهم، المخالف لهم في منهاجهم، المخالف لهم في عباداتهم، المخالف لهم في معاملاتهم، أنه خارج عن سبيل المؤمنين، ومن خرج عن سبيل المؤمنين توعده الله تعالى بجهنم وساءت مصيرا. وقوله سبحانه وتعالى نوله ما تولى، يعني أنه إذا خالف إجماع المسلمين وشذ عن طريق الصالحين وأولياء الله المتقين السالكين سبيل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من شذ عنهم وخالف طريقهم جزاه الله عز وجل بأن يضله وأن يحسن له طريق الضلال استدراجا له، يزين له ربه سبحانه عقوبة له طريق الضلال فيعجب بها ويعجب بنفسه والعياذ بالله. وهذا تراه واضحا جليا إذا قرأت التاريخ وتأملت سير أهل البدع والأهواء ورؤوس الضلالة، رأيت كيف أنهم كانوا معجبين بضلالتهم محتقرين لأهل السنة. وإلى يومنا هذا عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء، نرى أن أهل البدع والأهواء يركبون رؤوسهم ويعجبون بأنفسهم ويحتقرون غيرهم، وهذا من تزيين الشيطان لهم وإضلاله بأمر الله سبحانه وتعالى. نوله ما تولى كقوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما يعني جزاء كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يتخبطون. هذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم، وهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه بل هو أعدل العادلين، فهؤلاء لما اختاروا الضلالة عمدا وعنادا واستكبارا عن اتباع الحق والانقياد لأهله عاقبهم الله عز وجل فأضلهم على علم وختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله تعالى، يجعله الله عز وجل من أصحاب النار. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فيما سبق من هذه السورة المباركة، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث وهي تبين أن الشرك لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، لأنه يتضمن القدح في رب العالمين وفي وحدانيته، والشرك يتضمن تسوية الخالق بالمخلوق، المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يسويه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، أو أن ينسب له سبحانه وتعالى شريكا أو ولدا وقد علم أنه لا شيء يماثله ولا يكافئه، بل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما كان الشرك أظلم الظلم وأعظم الضلال لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفره لصاحبه برحمته وحكمته، وإن شاء عذبه عليه ثم أدخله الجنة بعد أن ينال عقوبته. ثم قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني المشركين، ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا يعني أوثانا وأصناما بأسماء الإناث، بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناة كلها أسماء إناث، ومعلوم أن هذه الأسماء إذا كانت مؤنثة فهي ناقصة مثل نقص المسميات بتلك الأسماء، فهي فاقدة لصفة الكمال، فهذا نوع من العيب لآلهة المشركين أنها بأسماء الإناث، إن يدعون من دونه إلا إناثا فهي ناقصة عن الكمال في أول أمرها وهو الاسم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: مع كل صنم جنية، وهذا صحيح لكن لا يلزم أن تكون من الإناث أو من الذكران، وذلك أن الشيطان يزين لعباد الأصنام عبادتهم وقد يخاطبهم ويظنون أن الأصنام هي التي تخاطبهم، كما جاء في الآية الكريمة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وصح في الحديث أن الشيطان يقف عند غروب الشمس وعند طلوعها، فتغرب بين قرنيه وتطلع بين قرنيه، حين يسجد لها الكفار فيسجدون له فتكون عبادتهم له. لهذا قال الله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هو الذي أمرهم بذلك وهو الذي حسنه لهم وزينه لهم، وهم كما قلنا في حقيقة الأمر يعبدونه من دون الله. ويوم القيامة إذا سألهم الله عز وجل قال بعضهم: كنا نعبد الملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتتبرأ الملائكة كما يخبر الله عز وجل، تتبرأ من عابديها يوم القيامة وممن ادعوا عبادتهم لها، وتخبر بأنهم كانوا يعبدون الشياطين. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لأنه الذي أمرهم كما قلنا بعبادة الأصنام والأوثان، وهو الذي حسن لهم ذلك، حسن لهم القبيح وقبح لهم الحسن، قبح لهم التوحيد ونفرهم منه، حتى إنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهكذا حاله مع كل الأخلاق الحسنة، يقبح الحسن ويحسن القبيح، وهذا من سعيه في إغواء عباد الله وتزيين الشر لهم والفساد. وقد أقسم بالله تعالى أن يضل عباد الله، لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته، هذه عقوبة إبليس والعياذ بالله، فاللعنة هي عقوبة إبليس وهي طرده من رحمة الله وإخراجه من جوار الله. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لما طرد أراد أن ينتقم لنفسه وأن ينتقم من محسوده وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي حسده وبغى عليه، وأراد أن ينتقم من ذريته، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، حلف بالله أن يضل أبناء آدم وأن يتخذ منهم نصيبا مفروضا معينا مقدرا لا بد أن يحصل، وحصل له بعض ما يريد، فأضل من أضل من عباد الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب كم؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فمن أضلهم كثير. وقال لأضلنهم ولأضلنهم، يعني عن الحق، أصدنهم عن الحق وأصرفنهم عن الحق، ولأمنينهم أعدهم الأماني، أزين لهم ترك التوبة وأجعلهم يتعلقون بالأماني، سوف أتوب إذا حججت تبت، إذا بلغت 40 سنة أتوب، إذا كذا تبت إلى الله عز وجل. لا يزال يمنيه ويأمره بالتسويف والتأخير ويغره من نفسه، ولا يدري الإنسان لعله يباغته الموت قبل التوبة فيموت على ما هو عليه من الضلال أو من الشرك أو الكفر أو المنكر والمعصية. وأيضا يمني الإنسان الأماني الفاسدة، يزين له ضلاله ومعصيته وكفره، كما زين الله، كما أخبر الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه زين اليهود والنصارى فيما حكى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، التبكيت فليبتكن هو تقطيع الآذان، وذلك أنهم كانوا يقطعون آذان الأنعام للأصنام والطواغيت كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه زين لهم ذلك بأن حرم عليهم ما أحل الله أو حلل لهم ما حرم الله عز وجل، ويلتحق بذلك كل ما فيه تحليل لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله عز وجل. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وتغيير خلق الله من الكبائر بنص هذه الآية، بأن يغير الخلقة الظاهرة بالوشم أو الوشر أو النمص وما أشبه ذلك، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن الله تعالى لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والواشمة هي التي تشم الجلد بأن تضع في بعض الكحل ثم تشمه بالإبر حتى يخضر الجلد، والمستوشمة التي تطلب هذا الفعل، والنامصة هي التي تحف الحاجب أو تنتف شعر الحاجب، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، والمتفلجة التي تجعل بين أسنانها فرجا تظن أن الناس يظنون أنها صغيرة السن أو جميلة. فالتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى هو مما أغوى به الشيطان خلقا من بني آدم، وقد توسع الفساق في عصرنا باستعمال عمليات التجميل وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى في الوجه وفي الصدر والبطن والعظام واللحم وغير ذلك مما يتلاعب به بنو آدم طاعة لإبليس والعياذ بالله تعالى. ومن التغيير لخلق الله وهو أيضا عظيم تغيير الفطرة، فإن عباد الله مفطورون على التوحيد، مفطورون على التوحيد، هذا الخلق الجميل، فزينت لهم الشياطين الشرك والكفر والفسوق والعصيان. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولولا لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه بعباده لا خسر الناس الدنيا والآخرة وباءوا بالخيبة، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ولهذا قال عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا مطيعا له، يواليه، يحبه، يأتمر بأمره، يكون له وليا، فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم على خير وأنهم الفائزون وأنهم لهم العاقبة وأنهم على خير وعلى حق، وقد خاب من صدق إبليس. قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، كذب عليهم وافترى. ولهذا قال الله: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذكر الله تعالى اعتراف إبليس في النار بذلك، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله سبحانه: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك الذين مناهم الشيطان ووعدهم الغرور واستحسنوا ذلك، مأواهم، مصيرهم جهنم، مآلهم يوم القيامة النار، ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون خلاصا ولا مناصا. ثم ذكر الله تعالى حال السعداء والأتقياء، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا وعملت جوارحهم بما أمروا به من الطاعات والخيرات وتركوا المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. سيدخلون هذه الجنات الأبدية التي لا زوال عنها ولا انتقال، وعد الله حقا. ووعد الله معلوم أنه حقيقة، واقع لا محالة، ولذلك أكده الله تبارك وتعالى بالمصدر وهو قوله: وعد الله حقا. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.